لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. باب في الإيمان بالعرش. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وفي قوله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فسبحان من بعثت لها الله وأقرب بعلمه ومزرته فسمع النجوى. وعن أبي حسين قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال: كان في عناء ما تحته هوى وما فوقه هوى، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العناء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل. وعن وهب بن كعب الأحبار أنه وجد فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرشه على الماء ما شاء الله أن يكون، وقال: الماء على مد الريح في الهوى، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال: هم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية صفوف، وهم الكروبيون، وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته، ليس هم يحملونه ولكنه عقى بذلك نفسه. وعن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحنة أذنه وعاتقه مخفق لطير 700 عام. وعن الحسن البصري رحمه الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسيرتنا بين هذه الأرض إلى سماء الدنيا 500 عام، ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، فكذلك إلى السماء السابعة إلى العرش كما بين سمائين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه. باب في الإيمان بالعرش، أي الإيمان كما مر بنا أن الإيمان هو التصديق في كلام العرب، أما هنا فالاعتقاد بمذهب أهل السنة وجماعة في العرش. العرش في كلام العرب هو سرير الملك، فلذلك ربنا عز وجل ذكر عن بلقيس قال: ولها عرش عظيم نكروا لها عرشها. هذا هو العرش في كلام العرب. أما المقصود به هنا فهو الذي يجلس عليه الرب تبارك وتعالى. قال محمد: ومن قول أهل السنة، أي ومن اعتقاد أهل السنة، أن الله عز وجل خلق العرش، فالعرش مخلوق كسائر المخلوقات، واختصه بالعلو والارتفاع، أي اختصه بأنه على عليه ربنا تبارك وتعالى كما سيمر. قال: والارتفاع فوق جميع ما خلق، فالعرش سقف المخلوقات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. فالعرش أعلى المخلوقات. ثم استوى عليه. الاستواء معلوم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما سأله سائل عن الرحمن على العرش استواء، قال رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج. فالاستواء معروف، لكن كيف استواء ربنا تبارك وتعالى هذا علمه عند الله عز وجل فنفوض الكيفية فلا نعلمها. ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تبارك وتعالى الرحمن. مر بنا أن كلمة الرحمن اسم وأيضا فيها تقتضي الصفة، أي صفة الرحمة لربنا تبارك وتعالى. على العرش استوى، تلاحظون قال على، والأصل أن كلمة على تدل على الاستعلاء، فلذلك أخص معاني على هو الاستعلاء، على للاستعلاء ومعنى في وعن. إذن فلا يمكن أن نقول هنا الرحمن على العرش استوى إلا بمعنى العلو. له ما في السماوات أي ملك، وما في الأرض، وما بينهما، وما تحت الثرى وما تحت الأرض. وفي قوله ثم استوى على العرش أيضا فيه الاستواء وعدي بعلى، ولم يأتي الاستواء في كلام ربنا تبارك وتعالى إلا وقد عدي بعلى، فهذا يدل على أنه بمعنى العلو. يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها أي يرتفع إليها. فسبحان أي تنزيه، من بعد فلا يرى أي في علوه عز وجل فلا يرى في الدنيا، وقرب بعلمه، بعلمه وإحاطته بخلقه، بمعنى أن الله عز وجل على عرشه مستوي فوق السماء السابعة، لكنه قريب من عباده بعلمه وإحاطته لا بذاته تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إنني معكما، فهو قريب تبارك وتعالى من خلقه بعلمه وقدرته. فسمع النجوى، وهي الكلام الذي يكون بين اثنين. عن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه بفتح الراء قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا، أين كان، فيه السؤال عن مكان الله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله، قالت في السماء قبل أن يخلق السماء والأرض. إذن قبل أن يخلق السماء والأرض كان عرشه على الماء. قال كان في عماء، سيمر أن السحاب، ما تحته هوى، ما تحته يعني الذي تحته هوى، وما فوقه هوى، ثم خلق عرشه على الماء. خلق الله عز وجل العرش على الماء، فالعرش مخلوق. وهذا الحديث حسنه الذهبي رحمه الله تعالى في العلو، وكذلك الترمذي. قال محمد صاحب الكتاب ابن أبي زمنين العماء السحاب الكثيف المطبق، يعني سحاب كثيف مطبق، قال فيما ذكر الخليل أي ابن أحمد. عن وهب ابن كعب الأحبار أنه وجد فيما أنزل الله على موسى، وهذا من أخبار أهل الكتاب فلا تصدق ولا تكذب ولا تثبت فيها العقائد، فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرشه على الماء، ما شاء الله أن يكون، وقال الماء على متن الريح الذي فوقه العرش في الهواء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، لكن معناه صحيح دل عليه القرآن. وعن ابن عباس في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الخلق يومئذ أي يوم الجزاء والحساب، ثمانية قالهم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية. اختلف في معنى فوقهم يومئذ ثمانية، قيل ثمانية صفوف، يعني يحملون العرش، يحمل العرش ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، وقيل ثمانية من تسعة من الملائكة، يعني من يحمل العرش ثمانية من تسعة من مجموع الملائكة. إذن على هذا ستكون النسبة من لا يحمل العرش واحد إلى تسعة. وقيل يحمل العرش يوم القيامة ثمانية، وأيضا في الدنيا يعني قبل يوم القيامة أيضا يحمله ثمانية، أي ثمانية من الملائكة. والقول الرابع قال اليوم أربعة، أي يعني قبل قيام الساعة، ويوم القيامة ثمانية. إذن هذا القول الرابع ثمانية لكن من غير كلمة صفوف. وهذا القول أو ما ذكرته قبل قليل ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العرش، وقال عن هذا القول أي أنه أربعة أي في الدنيا ويوم القيامة ثمانية، قال وهذا القول هو الأقرب للصواب، لكن ليس هناك نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد ليس هناك نص صريح أي نص صريح صحيح. وإلا هو الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العرش ساق بعض الأدلة التي فيها أنه في الدنيا أربعة يحمله أربعة من الملائكة، ويوم القيامة يحمله ثمانية، فهو يقصد رحمه الله تعالى أي لا يوجد نص صحيح صريح في هل هم أربعة أو ثمانية. فإذا لم يثبت في ذلك نص صريح والله أعلم يفوض الأمر إلى ربنا تبارك وتعالى، يقال القرآن أثبت ثمانية في الآخرة، أما الدنيا فليس فيه نص صريح، فلذلك لا شك أن التوقف في مثل هذه المسألة أولى من الجزم بقول من الأقوال. قال هم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية صفوف، وهم الكروبيون بفتح الكاف، يعني هؤلاء الملائكة يسمون الكروبيون. لماذا سموا بذلك؟ قيل أن مشتقة من الكرب، فهم في كرب وشدة، بمعنى أنهم دائما وأبدا يبكون من خشية الله عز وجل. وقيل من كربة أي قاربة، فهم مقربون من الله عز وجل، لكن هذا اللف أي أعني لف الكروبيون أي الملائكة الذين يحملون العرش وتسميتهم بهذا الاسم أي بالكروبيين، هذا ليس فيه نص صحيح صريح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه تسميتهم بهذا الاسم. قال وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته سبحانه وتعالى، بل يمسك الخلق كله، ليس هم يحملونه ولكنه عظم بذلك نفسه. ولا شك أن الله عز وجل لا يحده حد. وعن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حينما يقول محمد بن المنكدر فهو مرسل، لأن محمد بن المنكدر تابعي، لكن لعل الأرجح في الرواية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو صحيح. قال أذن لي أي أذن له ربه تبارك وتعالى أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أي عن واحد من هؤلاء الملائكة، بين شحمة أذنه، شحمة الأذن معروفة، وعاتقه، العاتق بالنسبة للآدميين ما بين المنكب وأصل العنق، هذا يسمى العاتق، ما بين المنكب وأصل العنق يسمى عاتقا، مخفق لطير 700 عام، بمعنى أن الطير يخفق أي ينزل، فالمسافة التي ما بين شحمة الأذن إلى العاتق يخفق فيها الطير مسيرة 700 عام حتى يصل إلى النهاية. وهذا يدل على شيء، على عظم هؤلاء الذين يحملون العرش، وكما يسمر بنا إن شاء الله صفة العرش وأنه أعظم المخلوقات. وعن الحسن أي البصري، ومر بنا أن الحسن تابعي، فيكون الحديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. مسيرة ما بين هذه الأرض إلى سماء الدنيا، يقول المسافة التي بين الأرض إلى السماء الدنيا 500 عام، أي مسيرة 500 عام بالنسبة للركاب وغيرها. فعلى هذا ما يوجد من أجرام وكواكب اللي يظهر والله أعلم أنها دون السماء الدنيا، يعني ليست بعد السماء الدنيا، إنما هي دونها والله أعلم. مسيرة 500 عام، ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، فكذلك إلى السماء السابعة، يعني بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام للركاب. وهذه السماء محفوظة، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج يأتي إلى السماء الدنيا فيستأذن، فيقال من؟ فيقال محمد، يقال أو قد بعث إليه؟ قال بعث إليه، ثم يفتح له حتى يصل يجاوز السبع الطباق. قال فكذلك إلى السماء السابع إلى العرش، إلى العرش أيضا من السماء السابعة، فالعرش بعد السماء السابعة. يقول إلى السماء السابعة إلى العرش كما بين السمائين، يعني مسيرة 500 عام. وهذا يدل على المسافة التي تكون بين السماوات، وأيضا المسافة التي بين العرش وبين الأرض. ومع ذلك ربنا عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
باب في الإيمان بالكرسي. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء. وذكر الحديث وفيه أن رب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا بالمسك الأبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على الكرسي، ثم شف الكرسي بمنابر
ثم حف
الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: تحت هذه السماء بحر ماء يرصح فيه الدواب مثلما في بحركم هذا، ومن ذلك البحر أغرق الله قوم نوح، وهو ماء أسكنه الله في موضعه للعذاب، وسيزله قبل يوم القيامة، فيغرق به من يشاء، فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار في جوف الكرسي، والكرسي نور يتلألأ. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين سماء الدنيا والتي يليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه.
قال: باب في الإيمان بالكرسي. عرفنا العرش هو ما يجلس عليه ربنا تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى. الآن الكلام على أي شيء؟ على الكرسي. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، بين يدي العرش يعني قبل العرش، وهو بمثابة المرقاة، وأنه موضع القدمين، أي موضع القدمين لربنا تبارك وتعالى، وفيه إثبات صفة القدمين لربنا تبارك وتعالى. تقول النار هل من مزيد؟ فيضع ربنا تبارك وتعالى قدمه فيها فتنزوي وتقول قطن قطن. إذن فيه إثبات القدم، وكما مر بنا نثبت هذه القدم ولا نكيف ولا نمثل. قدم الآدمي معروفة، فيها ما فيها أصابع، لكن لا نثبت ذلك ربنا تبارك وتعالى، إنما نقف عند النص. نثبت القدم، كن هذه القدم، صفة هذه القدم، نكلها إلى الخالق تبارك وتعالى ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكرسي هو موضع القدمين لربنا تبارك وتعالى. العرش هو السرير الذي يجلس عليه ربنا تبارك وتعالى. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل بالجمعة، وهي كالمرآة البيضاء، أي بيوم الجمعة لهذه الأمة. قال: وذكر الحديث وفيه أن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا، اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض. المسك هو أنواع، هو أفضل أنواع الطيب، هذا بالنسبة للدنيا، فكيف بمسك الآخرة. فإذا كان يوم الجمعة، فإذا كان يوم الجمعة، أي إذا وجد يوم الجمعة، هبط من عليين من العلو. وأهل السنة لا يتكلمون في مسألة هل يخلو العرش أو لا يخلو، لأن هذا من الأمور التي لم يتكلم فيها السلف. هبط من العليين على كرسيه، قول على كرسيه، هل اللفظ هكذا أو على العرش الله أعلم. قال: ثم حف الكرسي بمنابر، ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب. حف أي كان بجواره منابر، والله عز وجل يكون بعض خلقه بجواره يوم القيامة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يصح مسلم يقول: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وفيما ولوا. الشاهد من ذلك أن بعض الخلق يكونون يحفون الرب تبارك وتعالى يوم القيامة. قال: من ذهب مكللة بالجوهر. الذهب محرم للدنيا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آنية الذهب والفضة: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة تمتعون بها في الأكل والشرب والمقاعد وغير ذلك. ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها، أي يجلسون على هذه الكراسي يحفون بالرب تبارك وتعالى. وأيضا هناك منابر لغير النبيين عليهم الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع يعني أحاط، فهو أكبر منها، موضع القدمين، أي موضع القدمين لربنا تبارك وتعالى. قال: ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. إذن لا يعلم أحد من الخلق قدر العرش يعني إلا الذي خلقه. فإذا كان هذا موضع القدمين وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعلى شيء فوق السماوات السبع. لكن يبين حجم العرش قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، يعني في صحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. إذن الكرسي السماوات السبع بالنسبة لي الكرسي بمثابة حلقة مرمية في فلات يعني في صحراء، ماذا يكون قدرها؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العرش على الكرسي، يعني عظم العرش بالنسبة للكرسي كفضل الفلات على الحلقة، يعني بمعنى كأن الكرسي يعني حجم الكرسي بالنسبة للعرش كحجم الحلقة حينما ترمى في فلاة. إذن لا يمكن مقارنة عظم الكرسي مقارنة بأي شيء مقارنة بالعرش، وهذا يدل أيضا على عظم العرش وأنه أكبر المخلوقات. وعن سلمان الفارسي قال تحت هذه السماء بحر ماء يطفح فيه الدواب مثل ما في بحركم، يقول السماء فيه دواب تعيش في البحر كما تعيش الدواب التي في بحر الدنيا. قال هذا ومن ذلك البحر أغرق الله قوم نوح، يعني أغرقهم من هذا البحر. قال وهو ماء أسكنه الله في موضعه للعذاب، أي هذا الماء جعل الله عز وجل ليعذب الله عز وجل به من شاء. قال وسينزله قبل يوم القيامة فيغرق به من يشاء، فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار في جوف الكرسي. يقول كل هذه المخلوقات في جوف الكرسي، يعني داخل الكرسي، يعني يسعها الكرسي. ولا شك ما تقدم قبل قليل ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات، فلا شك أن هذه المخلوقات يسيرة مقارنة في الكرسي. قال والكرسي نور يتلألأ، والكرسي نور يتلألأ أي فيه نور يتلألأ أي شديد البرق. وهذا الحديث من كلام سلمان رضي الله تعالى عنه، سلمان رضي الله تعالى عنه أولا أخذ من أهل الكتاب، والذي يأخذ من أهل الكتاب لو ثبت عنه القول لا يؤخذ. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه سمعه من أهل الكتاب. ثم أيضا من الجهة الثانية هذا القول عن سلمان رضي الله تعالى عنه لا يثبت من جهة السند، فلذلك لا تثبت أحكام شرعية من هذا الحديث. أما عظم الكرسي فتقدم قبل قليل أنه عظيم، ومعناه من جهة أنه يسع الأرض السماوات والأرض والدنيا والآخر والجنة والنار تكون في جوف الكرسي، هذا من جهة المعنى صحيح لما تقدم قبل قليل. وعن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، تقدم هذا، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، كل هذا تقدم، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام. إذن هناك بعد الكرسي ماء. قال والعرش فوق الماء، إذن هناك العرش فوق الماء. قال وهو يعلم ما أنتم عليه، بمعنى أن ربنا تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء مع علوه ومباينته لخلقه تبارك وتعالى. وهذا الحديث من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن أهل العلم في مثل هذه الأحاديث التي ليس للرأي فيها مجال يعطونها حكم الرفع. معنى يعطونها حكم الرفع يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام، لأن الصحابي الذي لم يعرف أنه يأخذ منها الكتاب لا يذكر هذه المغيبات إلا وعنده توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه الذهبي رحمه الله تعالى، صح إسناده الذهبي في كتاب العرش.
قال محمد ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجر فتعالى الله عما يقول قائلون كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وعن زرارة بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لجبريل هل رأيت ربك؟ قال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور ولو دنوت إلى واحد منها لاحترقت. وعن عبيد الله بن مقصد أنه ذكر أن دون العرش 70,000 حجاب حجب من ظلمة لا يقدرها شيء وحجب من نور لا يقدرها شيء وحجب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه إلا وربط الله على قلبه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال احتجب الله من خلقه بأربع نار وظلمة ونور وظلمة. وعن مجاهد رحمه الله قال بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا من نار و70 حجابا من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة. وعن وهب بن منبه في حديثه بين حماة الكرسي وبين حماة العرش 70 حجابا من ظلمة و70 حجابا من البر من البر و70 حجابا من الثلج و70 حجابا من النور غض كل حجاب منها مسيره 500 عام ولولا تلك النسخ لاحترقت ملائكة الكرسي من نور من نور ملائكة العرش فكيف بنور الرب الذي لا يوصف عن وجهه.
قال باب الإيمان بالحجب. الحجب نوعان، النوع الأول هو احتجاب ربنا تبارك وتعالى عن أعدائه يوم القيامة، وسيمر بنا إن شاء الله عز وجل بأنه لا يراه أعداؤه، لا يراه من يعصيه تبارك وتعالى من الكفار. النوع الثاني الذي ذكر هنا الإيمان بالحجب أي الأشياء التي يحتجب بها الباري تبارك وتعالى في الدنيا، فالباري تبارك وتعالى في الدنيا محتجب عن خلقه لا يرى، أما في الآخرة فيعطي الله عز وجل المؤمنين من القوة ما يستطيعون أن يروا ربهم تبارك وتعالى كما سيمر بنا إن شاء الله في ما يتعلق بالرؤية. قال محمد ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل بائن من خلقه، أي بائن أي في علوه تبارك وتعالى على العرش، محتجب عنهم بالحجب، سيأتي بيان الحجب، محتجب عن خلقه بالحجب فلا يمكن أن يرى. فلذلك موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إذا استقر مكانه سوف ترى. إذن ربنا تبارك وتعالى له حجب يحتجب بها عن خلقه في الدنيا. فتعالى الله عما يقول الظالمون. ماذا يقول الظالمون؟ أهل الجهمية، أهل وحدة الوجود، الذين يرون أن الله عز وجل حال في كل مكان مخالط لخلقه. فهذا تعالى ربنا تبارك وتعالى عن هذا القول، فليس مع خلقه لا حال ولا مخالط. قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت هذه الكلمة، كلمة هذه تمييز، تخرج من أفواههم أي من ألسنتهم إن يقولوا إلا كذبا، يعني ما يقولون إلا كذب، فكلامهم كذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، فهم يخبرون بخلاف الواقع، بخلاف ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وعن زرارة ابن أبي أوفى، وزرارة من التابعين، فهذا الحديث مرسل، والمرسل كما مر بنا من أقسام الضعيف. قلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لجبريل هل رأيت ربك؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل. قال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا. على هذا أن ربنا تبارك وتعالى محتجب حتى عن الملائكة في هذا الحديث، لكن كما قلت لكم لا يصح. 70 حجابا من نور، ولو دنوت إلى واحد منها لاحترقت. من جهة المعنى صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عوف بن مالك: حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وربنا عز وجل يحيط بالجميع، فلو كشف حجابه لاحترق الخلق، لاحترق الخلق كلهم. فمن جهة المعنى إلا ذكر العدد، فمن جهة المعنى صحيح، لكن من جهة السند ضعيف. إذا ربنا عز وجل محتجب. قال: وعن عبيد الله ابن مقسم أنه ذكر أن دون العرش، وأيضا هذا ضعيف، لأن عبيد الله ابن مقسم من التابعين، بل من الطبقة، من صغار التابعين، من الطبقة التي دون الوسطى، فيكون أيضا مرسل إذا كان مرفوعا، وإذا كان من قوله فأيضا لا يعتد به. أن دون العرش 70,000 حجاب، كما ذكرت لكم هذا لا يصح. أن دون العرش 70,000 حجاب، حجب من ظلمة، أي من ظلام، لا ينفذها شيء، أي لا يستطيع أن يرى من خلالها شيء. وحجب من نور، لا ينفذها شيء، أي لا يستطيع أحد أن يطلع عليها. وحجب من ماء، أي يوجد ماء أيضا حجاب، لا يسمع حسيس أي صوت ذلك الماء شيء، إلا خلع قلبه، أي انخلع قلبه من شدة الخوف من صوت هذا الماء، إلا من ربط الله على قلبه، أي من الملائكة ونحوهم ممن حول العرش. وكما ذكرت لكم قبل قليل هذا لا يصح من جهة السند. وعن ابن عمر قال: احتجب الله من خلقه بأربع. أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه صحيح، لكنه من كلامه رضي الله تعالى عنه، ويعطى حكم المرفوع، أي يعطى حكم الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي إذا قال قولا لا مجال فيه للرأي يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذكر 4 حجج، قال احتجب الله من خلقه بأربع، أي في الدنيا بأربع أشياء: نار وظلمة ونور. قال نار ونور، فإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النار، وفي رواية نور، بمعنى أن النور تارة يكون نور فقط ضوء من غير إحراق، وتارة يكون ضوء مع إحراق، مثل المصباح الناري فيه ضوء وفيه إحراق، الشمس نور ونار، بمعنى أن فيها ضوء نار وفيها إحراق. فقوله نار وظلمة بعد النار يحتمل، قال ونور وظلمة. إذن هنا أثبت الحجب لربنا تبارك وتعالى، وذكر أنها 4. مر بنا كما ذكرت قبل قليل أن حجاب النور وأيضا النار، وعرفنا وجه الجمع بين النار والنور، أي نور مع إحراق، فليقال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعن مجاهد بن جبر، وهذا أيضا لا يصح، لأن مجاهد ليس من الصحابة إنما هو من التابعين. قال بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا من نار. ومثل هذه الأشياء لا تثبت بكلام أحد من التابعين. بين الملائكة وبين العرش أي ومن يحمل العرش 70 حجابا من نار 70 حجابا من نار و70 حجابا من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة. تقدم أن حجب ربنا تبارك وتعالى نور ونار وظلمة، لكن إثبات العدد هذا الذي يحتاج إلى دليل مرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا دليل في ذلك، فلا يعمل به وإن كان ثابتا عنه رحمه الله تعالى. وهب بن منبه من أهل الكتاب، فأيضا أهل الكتاب لا يخذ لا يعتد بكلامهم، وأيضا ليس صحابيا. قال بين حملة الكرسي وبين حملة العرش، حملة الكرسي وحملت العرش، عرفنا الفرق بين الكرسي وبين العرش. 70 حجابا من ظلمة و70 حجابا من البرد، البرد معروف، و70 حجابا من الثلج، الثلج معروف، و70 حجابا من النور. غلظ كل حجاب يعني سمك الحجاب مسيرة 500 عام. مر بنا مسيرة 500 عام بين كل سماء وسماء وبين السماء والعرش، ولولا تلك الحجب لاحترقت ملائكة الكرسي. قول لاحترقت ملائكة الكرسي يدل عليه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ويدخل في ذلك والله أعلم الملائكة. لاحترقت ملائكة الكرسي من نور ملائكة العرش. إذن عهد يقول ملائكة العرش فيهم نور، فإذا كانت ملائكة العرش تحرق ملائكة الكرسي بنورها فكيف بنور، قال فكيف بنور الرب الذي لا يوصف عن وجهه تبارك وتعالى حجابه النور. لكن يبقى هذا أيضا لا يعتمد كدليل لإثبات مثل هذه الأشياء العقدية. إذن من خلال النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل محتجب في الدنيا عن خلقه، وأن حجابه النور، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله تعالى عنه أثبت حجاب النور والظلمة والنار والظلمة، وهذا أيضا يثبت لما ذكرت قبل قليل. أما ما عدا ذلك فإذا لم يثبت في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن العقائد بل أن الأحكام كلها لا تثبت إلا بدليل صحيح، ولا تثبت بأقوال أهل الكتاب ولا بأقوال التابعين. نعم.
باب في الإيمان بالنزول. قال محمد ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يمدوا فيه حتى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر فيقول من الذي يدعوني فأستجيب له، من
فأستجيب.
من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر وينصرف القارب في صلاة الصبح؟ وعن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن مبارك ووكيع كانوا يقولون ان الامر ذو الحق. قال ابن وضاح: وسالت يوسف بن عدي عن النزول فقال: نعم اقر به ولا احد حدا. وسالت عبد بن معين فقال: نعم اقر به ولا احد فيه حدا. قال محمد: وهذا الحديث بين ان الله عز وجل على عرشه في السماء دون الارض. وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غيرهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إليه. وقال: بل رفعه الله إليه. وعن عمر بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسدت عليها. وكنت من بني آدم فلقمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقها. قال محمد: والحديث مثل هذا كثير جدا، فسبحان الله من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم.
قوله: باب في الإيمان بالنزول، أي في نزول ربنا تبارك وتعالى في آخر الليل، وحينما يحد في وقت، هذا يدل على أن الله عز وجل مباين لخلقه على عرشه مستوي، إنما ينزل في هذا الوقت تبارك وتعالى. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، والسماء الدنيا مر بنا أن بينها وبين الأرض مسيرة 500 عام، وأهل السنة لا يناقشون مسألة ما يثيرها بعض المبتدعة، وهي إذا نزل هل ينزل بالعرش أو لا ينزل بالعرش، وإذا نزل هل يخلو العرش أو لا يخلو العرش. يقال: البشر لو نزل الواحد منهم من سريره لا شك أنه سوف يخلو السرير، هذا يتعلق بالبشر. أما بربنا تبارك وتعالى فليس كمثله شيء، فهذا السؤال لا ينبغي أن يطرح. لماذا؟ لأنك الآن تقيس الخالق، تقيس نزول الخالق تبارك وتعالى على نزول المخلوق، والله عز وجل نفى ذلك عن نفسه حيث قال: ليس كمثله شيء. فلا يمكن أن يورد هذا الإراد مورد هل يخلو العرش أو لا. نقول: المخلوق نعم، إذا نزل من سريره، إذا نزل من كرسيه يخلو السرير وكرسيه، أما الخالق تبارك وتعالى فلا يرد هذا لأنه ليس كمثله شيء. قال: ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، أي المقصود الحد أي حد في جهة معينة أو يحيط به شيء تبارك وتعالى. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل، نثبت أن الله عز وجل هو الذي ينزل نزولا يليق بجلاله، وهذه من صفات الله عز وجل الفعلية التي يفعلها متى شاء كيف شاء. المبتدعة الذين بزعمهم أنهم ينزهون الله يقول إذا أثبتنا النزول أثبتنا أن الله عز وجل يحيطه بشيء، أو أثبتنا أن الله عز وجل جرما، نقول هذا زعم باطل. ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته على غير كيفية. فلذلك قالوا، حاولوا أن يوجهوا مثل هذا الحديث، قالوا ينزل أمره. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، لو أراد الأمر قال ينزل أمر ربنا تبارك وتعالى. قال بعضهم ينزل ملك فيقول، أي أن الله عز وجل يقول كذا وكذا. بعضهم يقول تنزل الرحمة، وهذا كله من التأويل المذموم. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، إذن نؤمن أن كل ليلة ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، أي حين يبقى ثلث الليل الآخر أو الآخر أي الأخير، حين يبقى ثلث الليل الآخر في هذه البلاد، ثلث الليل الأخير يختلف عن بلاد أخرى، بل في بعض البلاد تجد ثلث الليل الآخر، في بلاد تجد عندهم في النهار، أليس كذلك؟ بلى. نقول ليس كمثله شيء، نؤمن إيمانا جازما أن ربنا تبارك وتعالى إذا وجد الثلث الآخر من الليل نزل. كن هذا النزول نكله إلى ربنا تبارك وتعالى، فنؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نورد مثل هذه الإرادات، لأن هذه الإرادات ترد حينما يقع في النفس أن الخالق تبارك وتعالى كالمخلوق. إذا قلنا أصلا ليس كمثله شيء، هذا غير وارد. فيقول من يدعوني، وفيه أن الله عز وجل يتكلم بكلام، من يدعوني فأستجيب له، قال فأستجيب له، فيه أن الله عز وجل لا بد أن يستجيب لعبده إذا دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. طيب إذا لم يستجب لنا ربنا تبارك وتعالى، لا بد أن نعلم أن الواحد منا قد يؤتى من قبل نفسه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستجيب من قلب غافل له، فقد تدعو ربك وأنت لاهي فلا يستجيب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أكله حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فقد يوجد سبب يمنع من قبول الدعاء. فإذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع، نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الله عز وجل يستجيب لعبده، فإذا لم يستجب لك فتش عن نفسك. قال ومن يسألني فأعطيه، أي أعطيه سؤله. أيضا كذلك ومن يستغفرني فأغفر له، يستغفر أي يطلب المغفرة، والمغفرة تتضمن أمرين، تتضمن عفوا مع ستر، يعني الله عز وجل يعفو عن عبده ويستر عليه، مأخوذ من المغفر، والمغفر هو ما يلبسه المحارب يتقي الضربات به، ففيه عفو وستر. فأغفر له. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر، هنا قال أو ثلث الليل الآخر، فالثلث من غير شك والنصف أقول محل شك وإن كان بعض الليل أثبت الأمرين. فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. قال حتى يطلع الفجر أي حتى يبزغ الفجر، فهذا الوقت أي قبل طلوع الفجر وقت صلاة نفل، فهو ينزل ربنا تبارك وتعالى يكون قريبا من خلقه تبارك وتعالى فيستجيب لهم، يستجيب دعاءهم. فإذا انتهى هذا الوقت ربنا تبارك وتعالى انتهى وقت النزول، ثم بعد ذلك يأتي دور الملائكة، فينزل الملائكة بعد ذلك في صلاة الصبح كما مر بنا، يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار فيسمعون في الصبح والعصر. إذن بعد انتهاء الثلث الآخر من الليل هنا ينزل، أي إذا طلع الفجر هنا ينزل الملائكة فيجتمعون بالناس في صلاة الصبح. قال أو ينصرف، هنا شك، أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح أي يسلم الناس من صلاة الصبح. قال زهير بن عباد قال كل من أدركت من المشايخ، مالك يعني من أتباع التابعين، مالك وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع، كانوا يقولون النزول حق، النزول حق، أي نزول ربنا تبارك وتعالى حق، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت ذلك وهو حق لا إشكال فيه. قال ابن وضاح محمد بن وضاح وسألت يوسف ابن عدي عن النزول، أي عن نزول ربنا تبارك وتعالى، فقال نعم أقر به أي أؤمن به ولا أحد حدا، أي الحد والتكييف وأن الله عز وجل محصور، هذا الذي ينكره السلف فيؤمنون بأصل النزول، فالنزول معروف، الكيفية هي التي مجهولة. قال وسألت عنه ابن معين يعني يحيى بن معين فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، يعني يقصد بذلك إذا كان ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، هذا يدل على أنه على عرشه تبارك وتعالى في السماء. يعني الآن الشيخ رحمه الله تعالى وياه الآن يريد أن يثبت لنا صفة العلو، يريد أن يثبت صفة العلو، فقال من الأدلة تثبت أن الله عز وجل في العلو أنه ينزل، فهو الأصل أنه في العلو فينزل هنا في وقت معين، ولا الأصل أنه في العلو. قال وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، خلافا لما يقوله الحلولية الذين أن الله حال في الأرض أو أهل وحدة الوجود أن الكون كله الله عز وجل. قال وهو أيضا بين في كتاب الله، أي مسألة يعني علو الله عز وجل، وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إثبات العلو لله تبارك وتعالى، يقول أكثر من حديث. طيب كيف هؤلاء المبتدعة يؤولون العرش؟ يقول العرش أي الملك، ويحمل عرش ربك فوق ثمانية، إذن ماذا يحمل منك الله عز وجل؟ وكان عرشه على الماء، كان ملكه على الماء، ولا شك أن هذا ضلال وانحراف. الآن الشيخ رحمه تعالى ساق بعض الأدلة من القرآن والسنة ليبين لنا علو الله عز وجل على خلقه. قال وقال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، من السماء إلى الأرض. إذن البداية من السماء هي البداية إلى الأرض النهاية الغاية. إذن ربنا عز وجل في السماء لأنه قال من ابتداء وإلى النهاية. إذن البداية من أي شيء؟ من السماء، وهذا يدل على علو الخالق تبارك وتعالى. قال ثم يعرج إليه، وقال العروج يعرج، حينما يعرج إلى ربنا تبارك وتعالى العرج أيضا من الأرض إلى السماء. إذن هذا دليل آخر يدل على أن ربنا تبارك وتعالى في العلو لكن لا يحده شيء. وقال أأمنتم من في السماء، من في السماء أي في العلو، إذا ربنا عز وجل في السماء أي في العلو، أن يخسف بكم الأرض، يعني هل أمنتم من عقوبة من في السماء أي ربكم أن يخسف بكم الأرض. وهذا دليل آخر أيضا بإثبات العلو. إذن إثبات العلو فأي شيء؟ قال تدبير الأمر من السماء إلى الأرض، هذا وجه من وجوه إثبات العلو. قال من في السماء أي ربنا تبارك وتعالى في السماء، هذا وجه ثاني. قال آمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا كالتي قبلها. قال وإليه يصعد الكلم الطيب، هذا وجه ثالث. إليه يصعد، الصعود يكون في أي من أي شيء؟ يكون من الأرض إلى السماء، فهذا أيضا وجه ثالث في إثبات علو ربنا تبارك وتعالى. قال والعمل الصالح يرفعه، أي العمل الصالح يرفع إلى ربنا تبارك وتعالى، والرفع يكون في أي شيء؟ من الأرض إلى السماء. إذن هذا وجه أيضا رابع في إثبات صفة العلو لربنا تبارك وتعالى. قال وقال وهو القاهر فوق عباده، القاهر اللي يقهر عباده. قال فوق، وكلمة الفوقية تدل على العلو. إذن هذا وجه خامس من وجوه إثبات علو ربنا تبارك وتعالى على الخلق. وقال لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، قال ورافعك إلي، رفع عيسى إليه، والرفع يكون من أي شيء؟ من الأرض إلى العلو. إذن هذا وجه سادس في إثبات علو ربنا تبارك وتعالى. قال بل رفعه الله إليه كالتي قبلها. إذن هنا ذكر ستة أوجه في إثبات علو الخالق تبارك وتعالى من القرآن. ثم ذكر من السنة، قال عن عمر ابن الحكم، والصواب أنه معاوية ابن الحكم. أخطأ فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى، أي أخطأ في اسمه. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية، أي أمة رقيقة لي، كانت ترعى غنما، أي ترعى له الغنم، فجئتها وقد فقدت شاة، يعني فقدت شاة من الشياه التي لي كانت ترعاها من الغنم، فسألتها عنها أين الشاة، فقالت أكلها الذئب. وحينما قالت أكلها الذئب، هنا تصدق، وفيه أن الأمين يقبل قوله ولا يجب عليه الضمان. الأمين يقبل قوله ولا يجب عليه الضمان. شخص أعطيته شيء قال سرق منه، احترق، ما الحكم؟ الأصل يقبل قوله، هذا الأصل في الأمين. والمقصود بالأمين أي شخص أعطيته شيء يتعلق بك. قال فأسفت، أي غضبت، فأسفت عليها، أي غضبت عليه من فضل البشرية، شاءت تذهب ويأكلها الذئب. قال وكنت من بني آدم، يعني من طبيعة بني آدم الغضب، فلطمت وجهها، أي ضربت وجهها. ومعاوية كان حديث عهد بإسلام، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، قال إذا قاتل أحدكم فليتقي الوجه. بل حتى البهائم النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فلعن من وسم في وجهه. فالوجه حتى في باب التأديب الجائز يحرم ضرب الوجه. قال فلطمت وجهها أي ضربت وجهها وعلي رقبة أي يجب علي أن أعتق رقبة. ووجوب الرقبة بأشياء كثيرة كأحد كفارات أحد خصال كفارة اليمين. أفأعتقها يا رسول الله؟ يعني مقابل ذلك هل أعتقها؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ هل جارية جاهلة؟ فقالت في السماء. إذن هذا إثبات في علو ربنا تبارك وتعالى. قالت الله في السماء، وهذه عقيدة عوام المسلمين. لو سألت أي عام من عوام المسلمين لم يقرأ ولم يكتب ولم يدرس لسألته لقال الله في السماء. فقال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها، اي هي رقبها الان، لعل الرقبه التي تجب عليه كانت مؤمنه. وبعض العلم يرى انه في الاعتقاء في العتق يشترط فيها الرقبه المؤمنه مطلقا في كل ما تشترط فيه عتق الرقبه. الشاهد من ذلك ان في هذا الحديث اثبات العلو لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله، وتقدم الكلام على أنه مستو على عرشه تبارك وتعالى. قال محمد والحديث مثل هذا كثير جدا، أي الحديث الواردة في هذا الباب في إثبات العلو. فسبحان الله أي ننزه الله، من علمه بمن في الأرض كعلمه بمن في السماء، يعني ربنا عز وجل قريب من عباده. إنني معكما، فبما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم. انتهى الكلام على النزول.